نعمة لا نتمكن من أداء حقها وشكرها. أن نصوم أيام هذا الشهر الشريف في عام جديد من أعوام حياتنا ونحن في جوار المبارك لسيدتي كريمة آل علي صلوات الله عليهم وعليها، أعني سيدتي المعصومة بنت باب الحوائج عليهما أفضل الصلاة والسلام، ذكرها الشريف ومحبتها وفضلها علينا يوبر المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. بيض الله وجوهنا ووجوهكم. هذه ليلة القدر، ليلة الدعاء والابتهال. بيض الله وجوهنا ووجوهكم بين يدي الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام في مواقف يوم القيامة وساعات يوم الحساب، بذكرها الشريف عطر المجلس طيبا، ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. أعاد الله سبحانه وتعالى أيام هذا الشهر المبارك على إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليهما بالفرج والنصر وبأخذه لثأر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، بذكرهما الشريف الأقدس زين المجلس ثالثة بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام ومن أحبهم ورضي بفعالهم وتابعهم وشايعهم ووالاهم ومن لم يتبرأ منهم ومن لم يلعنهم ومن لم يرضى بلعنهم ومن شك في كفرهم وفي كفر أتباعهم ونجاستهم ولعنتهم ومن توقف في شيء من ذلك، لعنة الله عليهم جميعا. ونستغفرك ربنا من التقصير في ذلك، ونعتذر إليك إمام زماننا من تقصيرنا في ذلك. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذا، لك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم يا رب علي بحق علي، اشفي صدر علي لظهور الحجة عليه السلام. هذه ليلة القدر الشريف، وهذه هي الليلة التي تقدر فيها آجالنا، تقدر فيها أعمارنا وأرزاقنا، تتنزل فيها ملائكة الرحمن على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وعند الفجر يمضي صاحب الأمر عليه أفضل الصلاة والسلام تدبير حياة العباد وآجالهم وأرزاقهم وما يجري فيها عليهم إلى السنة الآتية. وهذه هي عقيدتنا التي تشهد بها أدعية أهل البيت وأحاديثهم الكريمة الشريفة. في مثل هذه الليلة يكون الأمر والنهي فيما تنزل فيه الملائكة من كل أمر، من كل أمر وفي كل أمر، بيد الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. وهذه الليلة من الليالي التي يرغب فيها إلى الباري سبحانه وتعالى، ومن الليالي التي يحسن فيها التوسل والتوجه إلى إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. في هذه الليلة أعمال كثيرة، لكن من أهم أعمال هذه الليلة ومن أهم آداب هذه الليلة، من أهمها التوبة إلى الله وإلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، من أهم هذه الأعمال. وفي هذه الليلة إذا كان إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يطلع علينا ونحن في مقام التوبة ونحن في مقام الاعتذار من أخطائنا ومن سيئاتنا ومن الذي نشترحه في ليلنا وفي نهارنا، هذا المقام إذا كنا فيه يوفقنا لأن ننال نظرة رحيمة من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. والتوبة بدايتها النية في قلب الإنسان، التوبة بدايتها النية في قلب الإنسان. أما حديثي الذي أتناوله في هذه الليلة إجابة لسؤال لبعض إخوة المؤمنين عن معنى هذه الآية الشريفة، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. الآية هذه هي الآية 98 من سورة الأنعام المباركة، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع،
قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. الآية الشريفة تشتمل على عدة مطالب، أنا أبين ما أتمكن من بيانه في هذه الليلة. الآية ابتدأت بهذه الكلمة: وهو الذي أنشأكم. ما المراد من معنى الإنشاء؟ الإنشاء هو الابتداء، أنشأ الشيء ابتدعه من دون مشابهة ومن دون أن يعينه أحد. والباري سبحانه وتعالى أنشأ خلقه من دون أن يعينه أحد، ومن دون أن يكون هناك شيء أوجد هذا الخلق مشابها لذلك الشيء، وهذا هو معنى الإنشاء، والذي إليه الإشارة في دعاء يوم الجمعة، الدعاء المروي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه: الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد ثناء الأشياء. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء. الإنشاء هو إنجاز الخلق ابتداء وبنحو الدفعة الواحدة، لأن الخلق يأتي على نحو التدريج كخلق الإنسان من النطفة، وتنقل الإنسان في مراحل خلقه. ولذلك حين تأتي الآيات الشريفة: فتبارك الله أحسن الخالقين، لأن الخلق يأتي على نحو التدريج، الخلق يأتي على نحو الترتيب، أما الإنشاء يأتي على نحو الدفعة الواحدة. وفي ذلك إشارة إلى فيض الباري وإلى الفيض الإلهي الصادر من جوده ومن رحمته ومن كرمه سبحانه وتعالى. أنا لا أريد التفصيل في كل هذه الجزئية، إنما بشكل إجمالي أبين المقاصد العامة في هذه الآية الشريفة. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. ما المراد من هذه الكلمة، من هذه العبارة، من نفس واحدة؟ هناك أقوال. قول أن المراد من النفس الواحدة آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، باعتبار أن آدم عليه السلام هو أبو البشر وهو أصل أبناء آدم، والبشر كلهم في انتسابهم يعودون إليه عليه السلام. وهو الذي أنشأكم، يعني أنشأ هذه الشعوب وهذه القبائل وهذه الأمم المختلفة في أجناسها وفي لغاتها وفي ألوانها وفي سائر شؤوناتها، أنشأكم من نفس واحدة، والنفس الواحدة هذه هي آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وإلى هذا المعنى أشار شيخنا الطبرسي رحمة الله عليه في تفسيره مجمع البيان، سيدنا الطباطبائي محمد حسين في تفسيره الميزان رحمة الله عليه أيضا أشار إلى هذا المعنى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، أي أنتم يا بني البشر قد خرجتم، قد خلقتم، قد تفرعتم من هذه النفس الواحدة، هذه الأعداد الهائلة التي تقفن على وجه البسيطة على وجه الأرض، كلها قد اشتقت من هذه النفس الواحدة وهي نفس آدم. هذا قول. وقول آخر، القول الثاني، أن المراد من النفس هنا معنى النفس الإنسانية أو حقيقة النفس الإنسانية، وهنا الإشارة إلى معنى فلسفي للنفس الإنسانية التي اشتقت منها نفس آدم. يعني هناك جوهر، جوهر النفس الإنسانية التي اشتقت منها نفس آدم، وسائر النفوس اشتقت من ذلك الجوهر. هذا قول ثان، وأنا أيضا لا أريد التفصيل فيه لأن كلامي يقع في القسم الثاني من الآية الشريفة. وهناك قول ثالث أن المراد من النفس هذه، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، أن المراد من النفس الواحدة ما يصطلح عليه الفلاسفة والعرفاء بالنفس الكلية. هناك اصطلاح العقل الكلي، هناك اصطلاح النفس الكلية. النفس الكلية هي النفس المحيطة بهذا الوجود، هي النفس التي تظهر آياتها وآلاؤها في كل هذا الخلق، والتي قد يعبر عنها بالنفس الرحماني في اصطلاح العرفاء. النفس الكلية باعتبار أن سائر النفوس، نفوس الملائكة ونفوس كل الموجودات مشتقة من هذه النفس، المصطلح عليها بهذا الاصطلاح. والخطاب هنا، الخطاب هنا لبني البشر باعتبار أن نفوس بني البشر هي أشرف هذه النفوس من جهة التكوين وحتى من جهة الشرائع التي نزلت إليها. فخصص هنا بنو البشر بالخطاب من جهة التشريف، أو من جهة أن الكتاب الكريم إنما أنزل لمخاطبة بني البشر. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، من النفس الكلية. وهذا المصطلح النفس الكلية إذا أردنا أن نبحث عنه في الروايات الشريفة عن مضمونه، العرفاء الفلاسفة ماذا يقصدون من النفس الكلية؟ إذا أردنا أن نبحث عنه في الروايات الشريفة نجد أن النفس الكلية هي عنوان للحقيقة العلوية. هناك الحقيقة المحمدية وهناك الحقيقة العلوية، الحرائق المقدسة الأولى التي خلقها الباري قبل خلق الخلق. اصطلاح النفس الكلية في مضمونه، في معناه، في فحواه، إشارة إلى معنى الحقيقة العلوية التي عبر عنها في بعض الأدعية الشريفة، في بعض الروايات الشريفة المروية عن أئمتنا المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام بالعلوية البيضاء. العلوية البيضاء يعني الحقيقة المطهرة عن كل نقص. البياض إشارة إلى الطهارة من كل نقص. ربما أريد المعنى الأول أن المراد من النفس آدم عليه السلام، أو هو المعنى الثاني حقيقة النفس، جوهر النفس الذي اشتقت منه نفس آدم وسائر النفوس الأخرى، أو لا، المراد هنا معنى أوسع وأعمق وهو النفس الكلية. الحديث في الشطر الثاني من الآية، لكن هذه البيانات أنا أوردتها كي تتضح الصورة العامة لما قاله المفسرون حول هذه الآية الشريفة. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. القراءة المعروفة والتي كتب بها المصحف هي هذه التي قرأتها، فمستقر ومستودع، مستقر. هناك قراءة ثانية أيضا من القراءات المعروفة بين قراء القرآن، فمستقر ومستودع. وهذه القراءة الثانية هي التي يرجحها السيد الطباطبائي رحمة الله عليه في تفسيره الميزان. أعتبر هذه القراءة الثانية هي القراءة الأفهم، هي القراءة الأرجح، فمستقر ومستودع. نحن الآن مع القراءة المعروفة، مع القراءة التي كتب بها المصحف الذي بين أيدينا، فمستقر ومستودع. مستقر ومستودع من الجهة الصرفية، من جهة البناء الصرفي. هناك من قال كلمة مستقر، كلمة مستودع جاءت بمعنى المصدر الميمي. ربما الذين درسوا النحو درسوا الصرف يفهمون مقصودي، أنا لا أريد الغور في هذا المطلب بشكل سريع وانتقل إلى المقصود. هناك من قال بأن المستقر والمستودع مصدر ميمي، والمصدر الميمي يعني بمعنى المصدر، حينما نقول مستقر مصدر ميمي يعني الكلمة دالة على معنى الاستقرار، وحينما نقول مستودع مصدر ميمي المقصود هكذا أن الكلمة دالة على معنى الاستيداع. أما الذي يظهر من سياق الآية والذي عليه أكثر المفسرين أن كلمة مستقر ومستودع اسم مكان، وهذا هو الواضح، اسم المكان ما جاء على وزن مفعل، مستقر ومستودع اسم مكان، كما يمكن أن يقال مقتل، مقتل يعني المكان الذي قتل فيه سيد الشهداء. إذا قلنا كلمة مقتل مصدر ميمي يعني عملية قتل سيد الشهداء، لأن كلمة مقتل ربما إذا أبينها تكون أوضح. كلمة مقتل، إذا قلنا كلمة مقتل مصدر ميمي أيضا تأتي مصدر ميمي اسم مكان، والمصدر الميمي واسم المكان في علم الصرف بنفس الصيغة نفس الهيئة. كلمة مقتل إذا قلت هي مصدر ميمي يكون معنى الكلمة مقتل الحسين عليه السلام، يعني المراد الكيفية التي قتل بها سيد الشهداء، هذا هي القتل. وإذا أريد من مقتل اسم مكان أو اسم زمان، اسم زمان يعني الوقت الذي قتل فيه يوم العاشر المحرم، وإذا أريد من المكان اسم مكان يعني المكان الذي قتل فيه يعني الغاضريات. ومستقر ومستودع على المشهور أن هاتين الكلمتين من أسماء الأمكنة اسم مكان. إذا كانت كلمة مستقر اسم مكان أو مستودع اسم مكان، ما المراد منهما؟ مستقر يعني المكان الذي يكون فيه الاستقرار، ومستودع المكان الذي تكون فيه الوديعة، المكان الذي يكون فيه الاستيداع، وهذا معنى اسم المكان. مكان يوضع فيه الشيء يستقر يقال له مستقر، هذا المعنى الصرفي المعنى اللغوي المحض للكلمة. أما ما المراد من المستقر والمستودع؟ المفسرون اختلفوا. أنا سأشير بشكل سريع إلى آراء العامة المخالفين لأهل البيت، وأشير إلى أشهر آراء علمائنا، وأعرج بعد ذلك على روايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحق فيها ومنها وإليها وبها في كلام أهل البيت عليهم أفضل صلاة والسلام. أبناء العامة هناك عدة آراء عندهم في معنى مستقر ومستودع بشكل سريع أستعرض آراءهم. هناك من قال أن المستقر هو رحم المرأة والمستودع هو الصلب، باعتبار أن النطفة في صلب الرجل مثل الوديعة، واستقرارها يكون أين؟ في رحم المرأة. المستقر هو الرحم والمستودع هو الصلب، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، مستقر رحم المرأة مستودع صلب الرجل، هذا قول. قول ثاني أن المستقر هي الأرض التي يستقر عليها الإنسان، والمستودع القبر باعتبار أن الإنسان لا يبقى إلى الأبد في القبر، وحينما تأتي الجنة على القول الذي يقول بأن الجنة ستكون في الأرض حين تغير تبدل الأرض إلى خلقة جديدة على أي حال لا نريد دخول في هذا المطلب. القول الثاني هكذا أن المستقر هو الأرض والمستودع هو القبر، هذه أقوال أبناء العامة. القول الأول، القول الثاني، القول الثالث. القول الثالث أن المستقر هو الرحم والمستودع هو الأرض والقبر، القول الثالث. القول الرابع أن المستقر روح الإنسان والمستودع بدن الإنسان، لأن حقيقة الإنسان تستقر في روحه، أما البدن يكون بمثابة المكان الذي تودع فيه هذه الروح. هذه أقوال أبناء العامة، أقوال المخالفين، والصواب في خلافهم كما يقول صادق العترة الأطهر صلوات الله وسلامه. من علماء الإمامية شيخنا الطبرسي وكذلك السيد الطباطبائي وغيرهم الذي يظهر من كلامهم وبالذات من كلام السيد الطباطبائي رحمة الله عليه في تفسيره الميزان قال هكذا، قال: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة من نفس آدم، الدليل أشرت إلى رأيه، فمستقر ومستودع، قال مستقر الذين ولدوا الذين يعيشون على الأرض الذين ولدتهم أمهاتهم والآن يعيشون على الأرض استقروا عليها، والمستودع الذين لم يولدوا بعد وإنما هم مستودعون في أرحام وأصحاب آبائهم وأمهاتهم. قال المستقر الذين استقروا، والحال أن مستقر اسم مكان لا يفهم منه معنى صفة المستقر، لكنه لترجيحه، ولذلك ورجح القراءة الثانية، قلت في دليل سيد الطباطبائي رحمة الله عليه رجح القراءة الثانية فمستقر، لكن ومستودع لا توجد لها قراءة ثانية فمستودع، رجح القراءة الثانية لكلمة مستقر مستقر، وترك كلمة مستودع على قراءتها المعروفة أنها اسم مكان، فبصر بهذا التفسير. ومع ذلك نحن نجد في هذا التفسير وفي غيره من علمائنا نجد هناك تأثرا في بعض جوانبه بآراء العامة. أما في حديث أهل بيت العصمة ماذا يقولون؟ الرواية في تفسير شيخنا العياشي رحمة الله عليه، أو التفسير المروي عن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الرواية ينقلها لنا أبو بصير رحمة الله عليه عن أبي جعفر الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: سألته عن قوله تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. أبو بصير يسأل الإمام الباقر عليه السلام في هذه الآية، إمامنا الباقر ماذا يقول له؟ قال: وماذا يقول أهل بلدك الذي أنت فيه؟ الإمام الباقر في المدينة، أبو بصير من أهل الكوفة لكنه كان ذاهبا لزيارة الإمام فيسأل الإمام عليه السلام، أبو بصير من أهل العراق وكان يقطن في الكوفة. الإمام لأي سبب يسأله هذا السؤال؟ يعني الإمام ليس عالما بما يقوله المخالفون، لكن الإمام صلوات الله وسلامه على المخالفين لئلا تندس آراء المخالفين مع آراء أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبسبب عدم الاحتياط هذا نرى الآن كثيرا من آراء علمائنا تأثرت بآراء العامة، هذا تفسير الصافي. تفسير الصافي ربما أكثركم رآه أو سمع به أو قرأ شيئا من تفسير الصافي للمحدث الفيض الكاشاني رحمة الله عليه، يعني لأي شيء سماه بالصافي، اقرأ المقدمة، اقرأ مقدمة تفسير الصافي، يقول: لقد راجعت تفاسير علماء الشيعة فوجدتها مشحونة بآراء المخالفين لأهل البيت، فقررت أن أكتب تفسيرا يكون صافيا من آراء المخالفين لأهل البيت، فسميته بالتفسير الصافي من الآراء المخالفة لهم، عنوانه هكذا التفسير الصافي، لكن هذا ما مكتوب على الغلاف، اقرأ المقدمة تجد العنوان هكذا. لماذا لم يكتب على الغلاف؟ لتعمد أو لغفلة؟ على أي حال لا نريد أن ندخل في هذه التفصيلات، وإلا عنوان الكتاب الأصلي الذي ذكره المؤلف في المقدمة هكذا التفسير الصافي من آراء المخالفين لأهل البيت. ومع ذلك نفس الفيض الكاشاني رحمة الله عليه بعد مدة يقول: رجعت إلى تفسير الصافي فوجدت فيه كثيرا من آراء، فكتب تفسيرا آخر سماه التفسير الأصفى، تفسير موجود أيضا تفسير الأصفى، وكتب الأصفى ورجع مرة ثالثة وقال: وجدت فيه، فكتب تفسيرا ثالثا فسماه التفسير المصفى، ولا يعلم التفسير المصفى لو رجع إليه يجد فيه أو لا يجد فيه. أنا لا أريد الدخول في كل هذه التفصيلات، لكن هذه قضية واضحة، هناك كثير من آراء المخالفين تطرح على منابر أهل البيت باسم أهل البيت، من خطباء، من علماء، من مفكرين، من أسماء شتى، من عناوين مختلفة لا صلة لها بأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكنها تنسب النتيجة في هذا الخط وفي هذا الاتجاه وتحت تلوية العمائم تحت أسماء معروفة أنا لا أريد الإشارة إليها وكلامي في جهة أخرى. الرواية الشريفة كما قلت في تفسير شيخنا العياشي رحمة الله عليه أبو بصير يسأل باقر العثرة عن هذه الآية، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. إمامنا الباقر يقول له: وما يقول أهل بلدك الذي أنت فيه؟ قال: يا ابن رسول الله، يقولون فمستقر هو رحم المرأة والرحم، ومستودع هو الصلب. قال: كذب، يعني الذي يفسر بهذا التفسير كاذب. قال: كذب، فالمستقر هو الذي استقر الإيمان في قلبه فلا يسلب منه أبدا، والمستودع هو الذي استودع فيه الإيمان فيمكث زمانا ثم يسلب منه، وكان الزبير منهم. والروايات تحدثنا عن الزبير، الزبير كان قد كشف الكروب عن وجه رسول الله بعد مقتل الزبير، لما جيء بسيفه الى امير المؤمنين اخذ يقلبه، يقول: سيف طالما كشفت به الكروب عن وجه رسول الله بعد مقتله وقتل على الضلالة، والزبير وقاتله في النار. الروايات الشريفة واضحة في هذا المعنى، لما جيء بسيفه الى سيد الاوصياء يقلب السيف، قال: سيف طالما كشفت به الكروب عن وجه رسول الله. ولذلك الروايات تقول ان الزبير كان يستضيء بالايمان في ايام رسول الله، وبعد رسول الله فانه قد اخترط سيفه وقال: اني لا ابايع الا عليا، وكان على الايمان، لكنه عاد فقاتل عليا فسلب منه ايمانه، وكان من هذا النوع من الذين استودع فيهم الايمان. دعاء أبي حمزة الثمالي الذي يستحب قراءته في هذه الليالي، ماذا نقرأ فيه؟ ربما وهذه مصيبتنا أننا نطالع الأدعية، نقرأ الأدعية دون أن نتبصر في معانيها. ماذا نقرأ في هذا الدعاء الشريف؟ اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أسألك إيمانا مستمرا ليس إيمانا مستودعا. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وابعثني إذا بعثتني عليه. واضح إشارة إلى الإيمان المستقر والإيمان المستودع. أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، يعني ليس له أجل، ليس له موعد حتى ألاقيك في يوم القيامة. أحيني ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وابعثني إذا بعثتني عليه. لأننا نجد في الروايات قد تقول: لماذا يقول الدعاء؟ إن شاء الله في مناسبات أخرى هذه العبارة أشرحها بالتفصيل. قد تقول: لماذا قال الدعاء ذكر الحياة وذكر الوفاة وذكر البعث؟ لأننا نجد في الروايات أنه إذا ظهر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه الناس تفتن حتى في قبورهم، حتى الذين ماتوا يموتون على الدين ويكفرون في قبوره وهم في قبورهم. عندنا في الروايات الشريفة، وهذه الروايات أصلا وردت في كتب العامة وفي كتب الخاصة، الدجال، وأن الناس يفتنون في قبورهم إذا ظهر الدجال في زمن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الدعاء يشير: أحيني ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وابعثني إذا بعثتني عليه. ربما يتوفى على أي حال، هذه المسألة فيها تحقيقات وتفصيلات أنا لست بفهمها، أعود إلى أصل المبحث. الرواية الشريفة قالت هكذا:
المستقر والذي استقر الإيمان في قلبه فلا ينزع منه أبدا، والمستودع هو الذي استودع الإيمان في قلبه فيمكث زمانا ثم يسلبه. ومنهم الزبير أبو الخطاب ونماذج أخرى في تأريخ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من الذين كان إيمانهم من هذا النوع. الرواية في الكافي الشريف عن عيسى شلقان وكذلك في رجال شيخنا الكشفي رحمة الله عليه، نفس الرواية نفس المضمون. عيسى شلقان من أصحاب الإمام الصادق، كان جائيا إلى بيت الإمام الصادق فصادفه إمامنا الكاظم عليه السلام قبل أوان بلوغه كما هو يقول وكانت في يده جهمة، الجهمة ولد الضأن الصغير، يعني ولد الغنم الصغير، ولد النعجة الصغير، وكانت في يده بهمة يلاعبها. فقلت له ماذا صنع أبوك بنا؟ في الآن كان يقول لنا تولوا أبا الخطاب، في هذا اليوم يقول لنا تبرأوا منه والعنوه، ماذا نقول للناس؟ الإمام كان في صغر سنه، فقال له إن الله سبحانه وتعالى خلق إيمانا لا كفر فيه وخلق كفرا لا إيمان فيه، يبقى على كفره الكافر ويبقى المؤمن على إيمانه، وجعل إيمانا معارا. وكان أبو الخطاب من الذين قد أعيروا هذا الإيمان، كان إيمانه إيمانا مستودعا. وعيسى شلقان يقول دخلت على الإمام الصادق عليه السلام تحدثته بهذا الحديث قال إنه نبذ نبوة، ماذا أقول لك أكثر من الذي قاله لك، إنه نبعة نبوة. الرواية تشير إلى هذا المضمون، تشير إلى مصداق آخر من مصاديق الذين كان إيمانهم مستودعا. في الرواية التي يرويها شيخنا البرقي في كتابه المحاسن عن المفضل بن عمر رحمة الله عليه عن صادق العثرة صلوات الله وسلامه عليه، يقول سألته يا ابن رسول الله كيف نميز الناس، كيف نثبت لهم الشهادة، كيف نشهد لهم بالنجاة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه أعطاه قانونا واضحا، هذا القانون في غاية الصعوبة واضح لكن قانون واضح ومميز. الإمام قال له الذي تشهدون له بالنجاة انظروا إلى عمله هل يوافق قوله أو لا، من وافق عمله وفعله قوله فهذا الذي اشهد له بالنجاة وهذا الذي هو صاحب الإيمان المستقر، ومن وجدتم أنه لا يتوافق قوله وعمله فهذا هو الذي يكون صاحب الإيمان المستودع. وصاحب الإيمان المستودع كما في الروايات المعصومية الشريفة هو الذي يسلب منه الإيمان عند الموت. الإيمان ما هو؟ الإيمان محبة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الإيمان في التعريف الفقهي وبإجماع فقهاء الإمامية من زمن شيخنا المفيد وإلى يومنا هذا، الإيمان هكذا يعرفه الفقهاء بلا خلاف بأطباء كلماتهم، الإيمان هو الكون على المذهب الاثني عشر فقط، وهذا الذي يعرف بالتعريف الفقهي. ما في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الإيمان محبتهم، الإيمان ولايتهم، نفس المعنى، الكون على المذهب الاثني عشري وفرع من فروع محبتهم، فرع من فروع ولايتهم. لما توليناهم لما أطعناهم كنا على هذا المذهب الحق الشريف. الروايات الشريفة بينت لنا هذا الأمر، أن الذي يوصف بصفة الإيمان المستقر أو الإيمان المستقر هو هذا الذي يتطابق قوله مع عمله، وهذا قانون في غاية الصعوبة، قانون في غاية الدقة، وميزان في غاية المداقة وفي غاية الحكمة. الذي يتطابق قوله مع عمله هو هذا الذي يكون صاحبا للإيمان المستقر. وأما الذي لا يتطابق قوله مع عمله وهذا الذي يكون صاحب للإيمان المستودع. رواية أخرى أيضا جاءت مروية في ذات الشريف. هذه الرواية تبين لنا حقيقة من الحقائق التي تكشف لنا هذه الفتنة وتكشف لنا هذه المشكلة. واقعا هذه مشكلة أن هناك إيمان مستودع يعيش الإنسان في الحياة الدنيا بحب أهل البيت وعند الموت يسلب منه كما في الروايات يقال له تخير أي ملة تريد أن تكون مجوسيا يهوديا نصرانيا اختر ملة من الملة أنت حر مثل ما كنت حر في أيامك الدنيوية وما كنت تتقيد بعبوديتك لله وبعبوديتك لأهل البيت أنت الآن حر أيضا اختر أي ملة من الملة. وهذا الكلام ليس مع النصارى هو النصراني هو نصراني كلام مع شيعة أهل البيت مع الذي يدعي حب أهل البيت في هذه الحياة الدنيوية اختر أي ملة اختر أي دين أنت تشاء إلا دين أهل البيت أنت محروم منه. رواية في الكهف الشريف عن إسحاق ابن عمار رضوان الله تعالى عليه عن صادق العثرة صلوات الله وسلامه عليه قال إن الله جبل النبيين على النبوة فلا يرتدون أبدا وإن الله جبل الأوفياء على وصاياهم فلا يرتدون أبدا وإن الله جبل بعض المؤمنين لاحظون النبيين بتمامه أوصياء بتمامه إن الله جبل النبيين هذا جمع معرف بالألف واللام والجمع المعرف بالألف واللام يشير إلى الإطلاق يعني يشير إلى كل الأفراد وجبل بعض المؤمنين وجبل بعض المؤمنين على الإيمان فلا يرتدون أبدا وإن بعضهم يعار الإيمان عارية يكون الإيمان عنده مستودع لكن الرواية تبين لنا أن الإنسان يمكن أن ينغلب إيمانه المستودع إلى إيمان مستقر وهذا باب من أبواب رحمة الباري سبحانه وتعالى وإن بعضهم أعير الإيمان عارية فإذا دعا وألح في الدعاء مات على الإيمان إذا دعا ومن هنا نجد هذه الأعداد الهائلة من الأدعية والمناجيات التي ما وصل إلينا الكثير منها الآن من الأدعية التي نملكها مئات مئات بل آلاف من نصوص الأدعية والمناجيات عن الأئمة وما وصلت إلينا كل كتب دعاء سيد ابن طاووس رحمة الله عليه في وصيته لولده في كتابه كشف المحجة لثمرة المهجة هو يقول لولده أنه كان عندي أكثر من 70 كتاب من أدعية الأئمة وهذه ما وصلت إلينا صحيح أن السيد ابن طاووس صنف كتبا كثيرة في الأدعية لكن ما وصلت إلينا كل الأدعية مع ذلك نحن الآن إذا أردنا أن نراجع كتب الأدعية الموجودة عندنا كمصباح الكفعمي البلد الأمين إقبال الأعمال مهج الدعوات فلاح السائل مفتاح الفلاح مفاتيح الجنان كتب المفاتيح كتب المصابيح على أنحائها المختلفة الكتب الكثيرة التي جمعها علماؤنا في الدعاء والأوراد والمناجيات والأذكار عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نجد فيها صنوف الدعاء من الأدعية الطويلة المفصلة من الأدعية القصيرة من الأدعية الموجزة من الأدعية التي لو كتبت كل دعاء يكون كتاب بكامله ومن الأدعية التي لا تتجاوز السطر الواحد هذا التأكيد على مسألة الدعاء وهذا التأكيد على مسألة الزيارة وهذا التأكيد على مسألة الذكر ولأجل هذه القضية وتأكيد أهل البيت على أن الإنسان يدعو لنفسه دائما ولإخوانه بحسن العاقبة من هذا الباب من باب وجود الإيمان المستودع
حسن العاقبة ما هو؟ الممات على ولاية علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حسن العاقبة هو هذا. الفتنة هنا، الفتنة حينما يكون إيمان الإنسان إيمانا مستودعا، لكن الرواية هنا بينت لنا طريقا من الطرق التي نتمكن فيها أن نقلب الإيمان المستودع إلى إيمان مستقر. ومن دعا وألح في الدعاء مات على الإيمان. رواية ثانية في كتاب التهذيب، أحد الأصول الأربعة للطائفة، لشيخنا الطوسي رحمة الله عليه، عن محمد بن سليمان الديلمي، رواية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه: قلت يا ابن رسول الله إن شيعتك يقولون إن الإيمان مستقر ومستودع، علمني يا ابن رسول الله، علمني قولا فعلا، علمني شيئا إذا أنا فعلته استكملت الإيمان، يعني صرت من الذين قد نالوا إيمانا مستقرا. صادق العترة أيضا يعلمه بعضا من الدعاء، يقول له صلوات الله وسلامه عليه: إذا أردت ذلك فقل دبر كل صلاة فريضة، صلاة فريضة صلوات الواجبة، بكل صلاة واجبة فقل رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين والأئمة صلوات الله عليهم، اللهم إني رضيت بهم أئمة فأرضني لهم إنك على كل شيء قدير. أيضا هذا مصداق من مصاديق الأدعية. الرواية السابقة قالت دعا وألح في الدعاء، وقراءة الدعاء هذا بعد كل صلاة وأيضا نوع من أنواع الملحة، وإن الله كما في الحديث الشريف يحب السائل اللحوح، يحب السائل اللحوح، هذا الدعاء عقيد كل صلاة ونوع من أنواع الملحة ونوع من أنواع الإلحاح. لكن المهم في الدعاء مضامينه، مضامين الدعاء أي شيء فيها، مضامين الدعاء هو تأكيد المعاني العقائدية، تأكيد معنى نبوة نبينا، وتأكيد معنى ما جاء به نبينا، وتأكيد في الدعاء مضامينه، مضامين الدعاء أي شيء فيها، مضامين الدعاء وتأكيد المعاني العقائدية، تأكيد معنى نبوة نبينا، وتأكيد معنى ما جاء به نبينا، وتأكيد معنى إمامة الأئمة، والدعاء آخر شيء وأرضني لهم، أنا رضيت بهم أئمة وأرضني لهم، تأكيد المعنى على مسألة إمامة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك نحن إذا أردنا أن نعود إلى أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لنرى مفاتيح الأمان أين تكون. مفاتيح الأمان في الدعاء، مفاتيح الأمان في التضرع. من هنا جاءت الروايات الشريفة أن الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة يعني حقيقة العبادة. ولذلك أكد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام التأكيدات الواضحة، خصوصا في زمان الغيبة، خصوصا في زمان الفتنة، خصوصا في زمان فراق الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذا الزمان يحتاج فيه المؤمن، يحتاج فيه الشيعي للدعاء، وأهل الخبرة بفنون الأدعية بفنون الأوراق يرون أن أهم دعاء في هذا الزمان دعاء الغيبة الموجود في آخر المفاتيح الشريف: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، دعاء موجود في آخر المفاتيح الشريف، دعاء للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في الليالي الأولى من شهر رمضان. أشرت إلى مقاطع منه في طوايا المجالس وأثناء المجالس في الليالي الأولى، مر الحديث عن وعن المعاني الإجمالية المهمة في هذا الدعاء الكريم. فالروايات الشريفة تبين لنا هذه الحقيقة، حقيقة التوسل، حقيقة الدعاء، وأهم ما في الدعاء وما في التوسل الانقطاع لأهل البيت. عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا المصداق واضح أمام أعيننا. عبد العظيم الحسني صلوات الله عليه الذي زيارته زيارة سيد الشهداء فيما سلف تحدثت عن زيارته، الصفة الواضحة فيه ما هي؟ الصفة الواضحة في سيدنا عبد العظيم ما هي؟ شدة انقطاعه لأئمته، شدة انقطاعه لإمام زمانه، شدة توسله لأهل البيت. هذه الصفة الواضحة التي ذكرها كل من ترجم له. ولذلك لشدة فنائه في سيد الشهداء كانت زيارته لشدة الفناء، فنت حقيقته في حقيقة سيد الشهداء. وإلا فلسفة هذا المعنى ما هي؟ أن زيارته كزيارة سيد الشهداء. إن كان هذا المطلب بحاجة إلى بحث وتوسعة، لكن الحديث ليس معقول لهذه الفلسفة هنا. أن زيارة سيدنا عبد العظيم كزيارة سيد الشهداء من جهة الأجر والثواب، لأنك حينما تزور عبد العظيم إنما تزور الحسين عليه السلام، لأنه قد فنى في الحسين، ذات فنت في أهل البيت، لذلك كانت لها هذه المنزلة. وإلا القضية هنا ليس قضية اعتبارية، هذه ذات فنت، فناؤها بسبب الانقطاع، بسبب التوسل، بسبب المعرفة، بسبب إخلاص المحبة، بسبب إخلاص التوجه لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن إذا أردنا أن ننجو من هذه الفتنة، فتنة الإيمان المستودع، وخصوصا في زمان الغيبة الذي تكثر فيه مضلات الفتن، الناس من الأدعية التي يستحب للمؤمن أن يقرأها دائما في زمان الغيبة، اللهم إني أعوذك من مضلات الفتن. مضلات الفتن تشتد وتتأرم نارها في زمان الغيبة، في زمان غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه. نحن إذا أردنا أن ننجو من هذه الفتن لابد أن نركب في سفينة النجاة. وأين هي سفينة النجاة؟ سفينة النجاة هو الذي نخاطبه في الزيارة، إمام زماننا السلام عليك يا سفينة النجاة وعين الحياة. عين الحياة هو سفينة النجاة، هو التمسك بأدياله الشريفة، وهذا السبب الذي يدفعنا للخلاص من هذه الفتنة، والذي يقودنا إلى شاطئ الأمان. وشاطئ الأمان إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وسود الله وجهه ذلك الذي لا يركب في سفينة نجاة الحجة ابن الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. إلى أن يعطي وجهه؟ إذا لم يعطي وجهه لوجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، لمن يعطي وجهه؟ يعطي وجهه لأي جهة؟ الجهة التي أرادها الله، وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. السبب الذي ننجو به، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هذه المعاني حينما نقرأها في دعاء النبلة الشريف نحن نكذب على الإمام أو نصدق مع الإمام. إذا كنا نكذب فلأي شيء نكذب عليه؟ وإذا كنا نصدق فأين توجهنا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ وأين تمسكنا بهذا السبب الشريف وبهذا الحبل العظيم الذي اتصلت أسبابه وأطرافه بالعناية الإلهية، الذي اتصلت فيوضاته بفيض الباري سبحانه وتعالى؟ الدعاء والتوسل والانقطاع، وحاشا حاشا إمام زماننا أن نتوجه إليه ولا يستجيب لنا أبدا. والحوادث في تاريخنا، ونحن شيعة ومجالسنا الشيعية، آباؤنا أجدادنا أمهاتنا، نحن نحفظ الحوادث الكثيرة لكثير من الناس الذين أخلصوا وانقطعوا التوجه لأهل البيت في أحرى ساعاتهم، فوجدوا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وجدوهم عندهم وكانوا سبب نجاتهم في الجانب المادي وفي الجانب المعنوي. هذه أيام أمير المؤمنين، فلا أريد أن أطيل عليكم المجلس. بعد المجلس مجلس اللطم، وهذا من أفضل القربات في هذه الليلة، من أفضل القربات أن نوشح صدورنا وأن نشرف عيوننا بدمعة على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أنا ما أريد أن أطيل المجلس، لكن أذكر هذه الحادثة وبعد ذلك أختم كلامي وأسألكم الدعاء. حادثة زيد النساج معروفة في كتب علمائنا، نقول كثير من علمائنا نقلوها في كتبهم. زيد النساج ينقل هذه الحادثة، والحادثة فيها تفصيلات، أنا ما أريد أن أطيل عليكم المقام، بشكل إجمالي ألملم أطراف هذه القصة. زيد النساج يقول: كان لنا جار شيخ كبير، رجل كبير في السن، علائم النوس والصلاح، أثر التزهد واضح عليه، وكان ينفرد عن الناس، يجلس في داره قليلا ما يلتقي بالناس، لكنه في يوم الجمعة كان يواظب على زيارة أمير المؤمنين. وهذه ليالي أمير المؤمنين، رزقنا الله زيارته من قريب ومن بعيد، وحشرنا في ركابه وأدخلنا في حزبه وفي زمرته في الدنيا والآخرة. كان يواظب في كل ليلة جمعة، في كل يوم جمعة، على زيارة سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. سيد الأوصياء هو سبب نجاتنا. حضرتني أبيات للحاج زاير رحمة الله عليه من خدمة سيد الشهداء، أبيات يذكر فيها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. لها قصة أنه سافر إلى مدينة الشامية وكان عنده صديق اسمه ملا حسين العطار في مدينة الشامية، وجلسا يتجاذبان أطراف الحديث. حاج زاير هومت عيناه، كانت تعبا أصابه، هومت عيناه. حينما هومت في هذه اللحظات التي نام فيها، رأى طيسا في منامه، رأى حلما في منامه، فما إن فتح عينه نظم هذا الحلم من دون أن يحدث صاحبه، نظمه بأبيات شعرية يقول فيها: بالطيف شفت المحشر والناس تندب حيدا، بالطيف شفت المحشر والناس تندب حيدا، يا صاحب الحمل أحضر لكن تغير لوني. طيب شفت المحشر والناس تنزب حيدر، يا صاحب الحمل أحضر لكن تغير لوني. والناس أشوفنها صفوف بالوزر لكنها وقوف، والناس أشوفنها صفوف بالوزر لكنها وقوف، من عقب ساعة ما أشوف جدت الكسير الدوني، قلت لهم شرادتكم شاوين دينيتكم، قلت لهم شرادتكم شاوين دينيتكم، احجول الصحيح العتكم مطلوب وتشتفوني، قالوا لي المامورين صاح القضع ليت الحين، قلت لهم شرادتكم شاوين دينيتكم، احجول الصحيح العتكم مطلوب وتشتفوني، قالوا لي المامورين طاح القضع ليت الحين، انت العبد عاص الدين مديون ويطلبوني، قالوا لي المامورين طاح القضع ليت الحين، انت العبد عاص الدين مديون ويطلبوني، كالميت انا مهبط لا احرس ولا البط،
كالميتان مهبط لا احرس لا انبط يدقون بي مصبط كالميتان مهبط لا احرس لا انبط يدقون بي مصبط ذاك الشخص ودوني ذاك الشخص نوراني بس ما نطق ارضاني قامر قفي نيراني كان ارسلوه البعل الزهره ودوني كالميت انا مهبط لا احرس لا البط يدقون بي مصبط كالميت انا مهبط لا احرس لا البط يدقون بي مصبط ذاك الشخص ودوني ذاك الشخص نوراني بس ما نطق ارضاني امر طفي نيراني لمن ارسلوه البعل الزهرة ودوني ذاك الشخص نوراني بس ما نطق ارضاني امر طفي نيراني البعل الزهرة ودوني يا ابا الغيث اغثنا يا علي ادركنا. اعود الى قصة زيد النسار وهو يحدثنا عن جاره هذا الرجل الكبير الذي كانت تظهر عليه علائم الزهادة وكان في كل ليلة الجمعة في يوم الجمعة يذهب إلى زيارة أمير المؤمنين. يقول في بعض الأيام دخلت عليه وكان قد نزع ثيابه يريد أن يغتسل يتهيأ للذهاب إلى الزيارة لما دخلت عليه وما كان ملتفتا لدخولي نظرت إلى ظهره وإذا في ظهره أثر لجراحة مهولة في ظهره جراحة كبيرة جدا قد يخرج من هذه الجراحة. أقول لما نظرت إليها اشمعزت نفسي من الجراحة ومنه سابقا كنت أحترمه في هذا الحال التفت رآني لما رآني استحيا مني فقال لي أنت زيد النساج؟ قلت نعم. قال أعني أعني أنا رجل كبير أعني على غسلي. أعنته لكن قلت له أنا لا أعينك إلا بهذا الشرط أن تخبرني ما خبر هذه الجراحة في ظهرك باعتبار هو يظهر عليه التزهد والتنسك ليس من أهل القتال بالحار في ذلك الزمان في زماني ما كانت حروب لحسن لابد من أثر حادثة مهمة هذه الجراحة في ظهره. قال الآن أغتسل أعني على غسلي وإذا أتممت أنا أحدثك لكن أنا أيضا عندي شرط ألا تحدث بهذه القصة إلا أن أموت إذا مت حدث بعدي في حياتي لا تحدث لا تفضحني. بعد أن أتم غسله وذهب جلس في الشمس وأنا جلست عنده قلت تحدثني؟ قال أحدثك. كنا نحن عشرة أنفار عشرة أصدقاء عشرة أنفار كنا توافقنا وتحالفنا على العمل السيء والقبيح قطع طرق كنا نقطع الطريق على أي شخص على أي كان نحن نقطع الطريق في أيام استراحتنا هكذا اتفقنا أنه في كل يوم يكون اجتماعنا في بيت واحد منا وهو يأتينا بالطعام يأتينا بالخمر المعتر يأتينا بما لذ وطاب كي نستأنس في مجلسنا. في احد المرات في ايام استراحتنا نوبة الاول الثاني الى ان كانت نوبتي انا العاشر بعد ان رجعت من نوبتي صديق التاسع رجعت الى بيتي بعد ان شربت واكلت رجعت الى بيتي فنمت. بعد منتصف الليل زوجتي ايقظتني قالت نوبتك غدا وما عندنا في البيت ولا حبة حنطة غدا نوبتك وأصدقاؤك يأتون وغدا أنت تطالبني بطعام وشراب من أين أأتي لك به؟ هذا وقت الليل خذ سلاحك خذ نامتك واخرج اقطع الطريق على الناس لعلك تجد أحدا تسلي ثيابه وفي الصباح خذ هذه الثياب فبعها واشتري بها طعاما وشرابا لأصحابك. وفي في هذا الليل أين أجد أحد؟ هذه ليل وكانت أيام شتاء باردة ومطر
قالت هذه ليلة الجمعة، ليلة الجمعة يأتون زوار لأمير المؤمنين، فأقلق عليهم، أخذ ثيابهم، خذ لباسهم، خذ حوائجهم.
قل
اقتنعت بفكرتها، لبست ثيابي ولامتي وخرجت إلى خندق الكوفة، خندق فيما بين الكوفة والنجف قريب من مدينة النجف.
هناك اختفيت في هذا المكان، انتظر بعد أن يأتي.
وهو يصف نفسه يقول كنت في غاية القوة والغلبة، لا أخاف حتى من مجموعة كبيرة من الرجال، لا أخاف منهم.
اختفيت في الخندق فرأيت من بعيد سوادتين،
قلت هذان رجلان الآن أنا أخلف ثيابهما وما عندهما.
السماء كانت مدببة بالغيوم، ظلام حالك، مطر وبرق ورعد،
السوادتان قربتا مني. في هذه اللحظة برقت السماء، برقت، فرأيت أن السوادتين امرأتان. قلت وهذا أمر هين، امرأة تخاف مني، لا أحتاج إلى جهد كبير. تقدمت من المرأتين، أوقفتهما وطلبت منهما أن ينزع ما عليهما من الحلي والجواهر. فشأن المرأة أن تلبس حليها، جواهرها، مذهبات الجواهر التي كانت تلبسها المرأتان. وبعد ذلك أمر المرأتين أن ينزع ثيابهما. كان يتصور في البداية أن هاتين المرأتين عجوزان في وسط الليل البهيم، غالبا امرأة شابة في وقت هذا الليل في وسط هذا الظلام لا تسير، تخاف على نفسها. فأخذ الملابس من المرأتين وأخذ الحلي وأخذ الجواهر. يقول في هذه اللحظة أيضا برقت السماء، برقت السماء، فرأيت واحدة منهن عجوز والثانية شابة في أوائل سن شبابها، والنتيجة شابة وتعرت من ثيابها. أبت في باله أن يفعل القبيح معها، راوغتها عن نفسها. أخذت تدور حول هذه المرأة العجوز لكي تحتمي بها، لكن أنا طرحت العجوز أرضا هربتها وأمسكت هذه الشابة، طرحتها على الأرض، جلست على قدرها، وبقي ثياب ثيابها بدأت أخلع الثياب منها. المرأة العجوز كانت تتوسل بكل ثياب أخذتها والجواهر والمال كله أخذته، وأنت في حل من ذلك، أنت محلل، نحن نحلل لك هذا المال، لكن هذه يتيمة، أبوها ميت، أمها ميتة، وأنا خالتها، وفي غد ليلة زواجها، في غد تذهب إلى ابن عمها، فلا تفضحها في هذه الليلة. وهي قد طلبت مني هذا اليوم، قالت لي خالتي خذيني فزوريني أمير المؤمنين في هذه الليلة، هذه ليلة جمعة، زوريني أمير المؤمنين فإني غدا أذهب إلى بيت زوجي، ولا أعلم ربما لا يأذن لي في وقت قريب أن أزور أمير المؤمنين، فلا تفضح ناموس هذه البنت وغدا زواجها، يؤجرك الله. يقول شتمتها وأنا مستمر، لكن يقول كانت البنت تحت يدك السمكة، كانت البنت تتحرك تحت يدي كالسمكة وتستغيث يا علي خلصني. في هذه اللحظة قل وأنا قد مددت يدي أريد أن أخلع بقية ثيابها، أحسست بحوافر فارس خلف ظهري. قلت هذا رجل واحد، أنا ما أخاف من رجل واحد، لكن شممت رائحة المسك قد منعت الجو. أدرت رأسي رأيته يلبس ثياب بيضاء على فرش أشهر. قال لي ويحك أما تستحي، خلي المرأة. قلت أنت ما تخاف على نفسك، أنت أنجو بنفسك وإلا فإني قاتله. يقول لما قلت له هذه الكلمة أحسست بغضبه، وإن لم أكن قد أحسست بغضبه. قال لي هكذا بذبالة السيف، كان بيدي بطرف السيف هكذا قال. يقول لما قال لي خذك بذبالة سيفه ما كنت أدري، أقرت إلى السماء، وقعت على الأرض، فقدت وعي من العلم، وصرخت صرخة شديدة، وما أتمكن من النهوض، وما أحسست أني أملك شيئا من القوة، لكن لا زال سمعي يسمع، لا زال سمعي يسمع. ماذا قال هذا الفارس للمرأتين؟ قال للمرأتين لهذه العجوز ولهذه الشابة أن البسا ثيابهما. المرأتان لبستا ثيابهما. هذا المال الجواهر الحلي الأشياء التي أرجع الأموال وأرجع الجواهر كل شيء استلبه هذا قاطع الطريق أرجعه إلى المرأة وإلى هذه العجوز التي تصاحبها. وقال لهما ما تريدان في هذا الليل؟ قالتا أنت قد أحسنت إلينا وأنت قد من الله بك علينا. هذه المرأة العجوز تقول له وذكرت له قصة هذه البنت وإذا تمن علينا أن تأخذنا إلى النجف أن تصاحبنا لأي شيء زيارة علي. قال تذهبان للنجف زيارة علي أنا علي بن أبي طالب وزيارتكما مقبولة. نادي عليا مظهر العجائب تجد عونا لك في النوائب. نادي عليا مظهر العجائب تجد عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي. سيدي يا أمير المؤمنين سيدي أيها الأنزع البطيء سيدي يا أمير المؤمنين إذا طاف قوم بالمشاعر والصفا فقبرك ركني طائفا ومشاعري. إذا طاف قوم بالمشاعر والصفا فقبرك ركني طائفا ومشاعري. وإن ذخر الأقوام مسك عبادة فحبك أوفى عدتي وذخائري. وإن ذخر الأقوام مسك عبادة فحبك أوفى عدتي وذخائري. وإن صام ناس في الهواجر حسبة فمدحك أثنى من صيام الهواجر. وأعلم أني إن أطعت غوايتي وأعلم أني إن أطعت غوايتي فحبك أنسي في بطون الحفائر. وإن أكفي ما جئته شر مذنب فربك يا خير الورى خير غافر. فوالله لا أقلعت عن له صبوتي صبوتي غرامي. فوالله لا أقلعت عن صبوتي صبوتي بعلي وآل علي غرامي بعلي وآل علي. فوالله لا أقلعت عن لهو صبوتي ولا سمع اللاحون اللاحون اللائمون. فوالله لا أقلعت عن لهو صبوتي ولا سمع اللاحون يوما معاذري. إذا كنت للنيران في الحشر قاسما أطعت الهوى والغي غير محاذري. نصرتك في الدنيا بما أستطيعه فكن شافعي يوم المعاد وناصري. نصرتك في الدنيا أبا حسن نصرتك في الدنيا بما أستطيعه فكن شافعي يوم المعاد وناصري. ثم ماذا فليس ترابا حال دونك لم يحل وساتر وجه منك ليس بساتري. لأي شيء لتنظر ما لاقى الحسين لتنظر ما لاقى الحسين وما جنت عليه العدا من مضعات الجرائر. وصل الكلام إلى أبي عبد الله وصل الكلام إلى حبيب قلوبنا وصل الكلام إلى كعبة آمالنا. فليس ترابا حال دونك لم يحل وساتر وجه منك ليس بساتري. لتنظر ما لاقى الحسين وما جنى عليه العدا من مفضعات الجرائر. أشد مصائب الحسين عليه السلام في أيام الطفوف مصيبة واضحة وألم واضح، أشد الآلام ألم العطش. ولذلك حينما نذكر الحسين عليه السلام أول شيء يتبادر إلى أذهاننا أنه إمامنا العطشان صلوات الله وسلامه عليه. قضى عطشانا أبو عبد الله بعد أن ودع العيال وتوجه إلى المشرعة، وكشف الرجال آلاف آلاف من هؤلاء الطغاة لعنة الله عليهم، كشفهم أبو عبد الله ابن علي عن المشرعة ووصل إلى المشرعة وأقحم الفرس في النهر، ولما أراد أن يشرب الفرس أراد أن يشرب، امتنع أبو عبد الله قال أنت عطشان وأنا عطشان وإني لا أشرب الماء حتى تشرب أيها الفرس. أهل المقاتل يقولون كأن الفرس فهم كلامه، أبدا الفرس فهم كلامه، أما هذه الخنازير الواقفة على شاطئ الفرات ما كانت تفهم كلام الفرس، فهم كلام أبي عبد الله عليه السلام، ولذلك الفرس امتنع أن يشرب قبل أبي عبد الله. في هذه اللحظات وإذا بالطغاة ينادونه أتلتذ بالماء يا حسين وقد هتك حريمه، وأبو عبد الله يعلم إن هذا الكلام كاذب لكن يريد أن يرسم لنا درسا من دروس الغيرة والوفاء. ترك الماء وخرج، خرج أبو عبد الله على ذلك الحال إلى أن قضى عطشانا ظمآنا صلوات الله وسلامه عليه. شيخنا جعفر التستري رحمة الله عليه يقول أربعة أعضاء من جسد الحسين أصابها ألم العطش وتأثرت بالعطش تأثرا شديدا. أول هذه الأعضاء من هو؟ ما هو؟ كبد الحسين عليه السلام. هو أبو عبد الله يقول إن كبدي كجمرة الغضا، كجمرة الغضا. العضو الثاني الذي تأثر بالعطش لسان الحسين، حينما أخرجه لعلي الأكبر أخرجه كالخشب اليابس، أراد علي الأكبر أن يمص لسان أبيه لما مصه وجده كالخشب اليابس. العضو الثالث عيونه صلوات الله وسلامه عليه. إلهنا بارئنا نقسم عليك بعين الحسين أن تحشرنا مع خدمة الحسين، أن لا تحرمنا من خدمة الحسين، أن تملسنا وعلى شفاهنا وتوجه إلى كربلاء وهذه ليلة القادر، والمنادي من بطلان العرش في هذه الليلة ينادي. صادق العترة يقول في هذه الليلة في ليلة القادر المنادي ينادي من بطلان العرش أن يا زوار الحسين قد غفر الله لكم، توجهوا إلى جهة كربلاء، اللهم أمسنا وعلى شفاهنا يا حسين يا حسين يا حسين. إلهي بحق عيني أبي عبد الله، بحق عيني أبي عبد الله، وأنت أعز العيون عليك يا إلهي أن تحشرنا في ركاب إمام زماننا، أن لا تفرق بيننا وبينه ضربة عين أبدا، أن ترينا وجه إمام زماننا عند الاحتضار وليلة الوحشة في قبورنا. هذا العضو الثالث عيون أبي عبد الله وهي عيون رسول الله، ولذلك الإمام الحجة في زيارة الناحية السلام على العيون الغائرات. العضو الرابع من أعضاء سيد الشهداء التي أمر بها العطش شفاه الحسين، ولذلك في زيارة الناحية السلام على الشفاه الزاملات. اللهم اجعل دموعنا هذه خالصة مخلصة لأبي عبد الله سيدي يا بقية الله إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليك، ارحم عبدتنا على جدك أبي عبد الله. هذه ليلة القادر، وفي هذه الليلة أنت الذي تقدر الأمور سيدي يا بقية الله. سيدي اكتب اعمالنا ونحن على هذه الحالة يا ابن رسول الله، والدموع تتساقط من عيوننا لأجل حسينك المظلوم، بحق حسينك المظلوم. سيدي يا بقية الله، عفوك عفوك عفوك، ولطفك لطفك لطفك. أسألكم الدعاء جميعا. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام.
وين راح البرا حاب والحسن وكل الهوى سيم وحسين حاب والحسن وكل الهوى سيم وجه الهبط صار على قبلة نائم وحسين حاب والحسن وكل الهوى يا صاحب الأمر مولاي وحسين حاب والحسن وكل لا نائم وبناتي يبل وبناتي يبل حاملا سيبا كتا على ظالم لو ريح الحماية حال الارواح يفك عنا ويشيدها وظروفه والوجه ما خطوه يفك عنا ويشيدها وظروفه يفك عنا فتها وظوفا والوجه محفوظ واليوم من حال راجفة من كثار الصف وصلاتي القبر وصلاتين قبر المصطفى وخلف عطينا وصلاتين قبر المصطفى وخلفا أطيمة دمها وديمة حامي الحمام بلا ذنبي ينباع.
وجبريل نادى بالسماء وعقبك على الدنيا العافى وينهم اللي واصل زينك جبريل نادى بالسماء وين وين وياي المرتضى عليك يا المرتضى وعقبك على الدنيا العافة وجبريل نادى بالسماء
وانو بالشباب
وجبريل نادى بالسماء وجبريل نادى بالسماء وعقبك على الدنيا الحافة
ما شاء الله ما شاء الله
جبريل نادى بالسماء صايات جبرائيل بالأحسان ضج صايات جبرائيل أحزان ضج من صدر ارتجت الأكوان ضج من صدر ارتجت الأكوان ضج الكيان مظلم صباح وين عالم حزين الكيان مظلم صباح والعالم حزين وبالسماوات ارتفع صوت الأمين ايش قال بالسماوات ارتفع صوت الأمين ان فقد هذا اليوم أمير المؤمن ان فقد هذا اليوم أمير المؤمن وحادث ليت املاك السماء نزلت الاملاك تحلين بالمصاب نزلت الاملاك تحلين بالمصاب تنعر روحي الوحي وآيات الكتاب اليوم شمس القدس ركمة للغياب وشاب غبار الفاجعه والكون عج شاب غبار او شاب غبار الفاجعه والكون عج
الشاعر الاديب الاستاذ
جابر الكاظمي ارتفع صوت النايحة وصار العاوين
يا امير المؤمنين
ارتفع صوت النايحة وصار العاوين وبين اللوح وبين آدم والخليل وبين اللوح وبين آدم والخليل وبين عيسى وموسى وأيوب العليل بين عيسى وموسى وأيوب العليل وكل نبي ومرسل قطع بالحزن فج وكل نبي ومرسل قطع بالحزن فج اليوم هالناس يغدر اول امام
يا الله
اليوم هالناس يغدر اول امام من عقب حدار على الامة السلام وعقب ذاك النور عاشت بالظلام وعقب ذاك النور عاشت بالظلام وبالمصيبة كم قلب اليوم وج وبالمصيبة كم قلب وحاير الوادي وما تدري تقول حاير الوادي وما تدريش تقول وغايب عنها اليوم ابن عم الرسول وغايب عنها اليوم
بارك الله فيكم
وغايب عنها اليوم ابن عم الرسول وهذا مصدر علم للرايد ينول هذا كعبه وبيها كل ما وهيوب حج وهذا كعبه وبيها كل ما وهيوب